أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال كتاب الصلاة، طبعا ما عدا كتاب الطهارة راح يكون طريقتنا شوي أسرع بالمشي، باعتبار أن القواعد الأصلية والقواعد المهمة أصلناها وين؟ في كتاب الطهارة. يبقى بس القواعد الجديدة راح نقف عندها، هذا شيء. الشيء الآخر سوف لا أتطرق لسند النص، بعد كان أيضا من ضمن توقفاتنا السابقة في كتاب الطهارة نتوقف عند السند. كنت أتوقف عند كل رواية، يعني من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الطهارة كنت أتوقف عند السند، وكنت كان قصدي هو تعليمكم. فالمفروض يعني حصلت الغاية، المفروض أني علمتكم على طريقة استخراج السند وتوثيق السند كما في أوائل الدرس، ووضحت لكم كيف تتعاملون ويا النصوص الرجالية وغيرها. فبعد هنا بعد يصير تطويل، بعد انه كل ما نوصل الرواية ايضا اذكر سندها يصير تطويل. مرات انا اذكرها، اذا اذكرها يصير استحبابيات، بس هي مو واجب على لسه ملزما بعد من اوقات بذكر سند الرواية، الا اذا كان المصنف يقول بان يقول وسند الرواية ضعيف، انا بعد اذكر وجه الضعف. اذا هو يقول نعم انا معه، لكن اذا قال لموثقتي كذا انت حاول تتعب ايضا ليكون التعب عليك، انت بين ليش موثقة. اذا قال لي صحيحة كذا انت بين ليش صحيحة. والا انا في كتاب الطهارة كنت الزمت نفسي، يسمونه لزوم ما لا يلزم، انا الزمت نفسي بشيء هو مو لازم، الزمت نفسي بان اتتبع سند كل رواية وابين شنو وجه السند، ليش موثقة وليش صحيحة وكذا، والمصنف ما كان يشير اليها من قريب ولا بعيد. اما من الان فصاعدا ما في داعي بعد هذا التطويل، يصير تأخير زايد. يبقى اللي يحب انه يتابع يا ريت هو حتى يستفيد من هذا الدرس عمليا، هو يتابع ويحاول يطلع السند، واذا يبي يعرضه علي او هو يشوفه اذا عنده اشكال انه هو المصنف يقول هو صحيح هو احد الطلبه يقول هو موثق او بالعكس، يا ريت يصير تعبكم انتم. انا قد اذكر بعض السند بس ذكرنا قلنا هاي من باب الاستحباب لا من باب الالزام، وهي ذكرناها من آلية. انا في اوائل الدرس وضحت الآلية بما لا مزيد عليه، وكان حتى في يومنا نص درس أو درس كامل بس بين فيكم شلون تتعاملون ويا الكتب الرجالية. مثل كان 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 مثالي نموذجي اللي ذكرته هناك معجم رجال الحديث، قلت لكم إنه هذا كتاب جيد وأسهل كتاب الآن موجود، وشلون تتعامل ويا الرجال، شلون تحدد السند، شلون تحدد المشتركات إلى آخره. فيصير تكرار بعد زائد. على كل حال قال إذا راح يصير مشينا شوية أسرع، ويصير مثل ما قلنا ما راح نقرأ السند بصورة طويلة، شوي نمشي أسرع. نعم إذا رأيت أن بعض المقدمات القواعد جديدة لا نقف عندها كما عودناك، أما المقدمات والقواعد المكررة والمعادة إذا شفت أنه عهدها صار بعيد عليكم، أو شفت أنه هي شوية غريبة من الأمور اللي تحتاج تأكيد مراجعة، أنا ما أطرق خدمتكم أعيد هذه. ولازلت ملتزم أيضا بذكر تراجم المذكورين، يعني من العلماء من نسميهم المشهورين، أي واحد مما يذكره المصنف من العلماء من المشهورين أعم من العلماء، حتى إذا كان إنسان فاسق ومقش إنسان، بس إذا المصنف يذكر اسمه كما لو قال ذكر ذلك مثلا الشعبي، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم من أحسن نتكلم عن الشعبي هذا الشخصية مثيرة الجدل، أو عن الحسن البصري. شخصيات أنا دائما لابد من الطالب أن يمر على هذه الشخص، طالب العلم لابد يكون عنده معرفة ولو إجمالية عن الشخصيات المهمة في تاريخه الإسلامي، سواء كانت شخصيات محترمة أو غير محترمة. قال كتاب الصلاة، الصلاة من الواضحات أنها أحب الأعمال إلى الله تعالى، وأنها مما بني عليها الإسلام، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبها تطفأ النيران، وهي الميزان والمعيار لسائر أعمال العباد، وهي أصل الإسلام وخير العمل وخير موضوع وقربان كل تقي. هاي كلها نصوص روايات، طبعا كل الكلام نصوص روايات، ومعراج كل مؤمن، وأول ما ينظر إليه من عمل العبد، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، وإنها تغسل الذنوب كما يغسل النهر الجاري درن الجسد، وأنه إذا قام المصلي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الأرض وحفت به الملائكة وناداه ملك لو يعلم هذا المصلي ما في الصلاة من فتل، يعني ما ترك صلاته، وأن صلاة فريضة خير من 20 حجة، كل حجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى، وأنه ليس بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة. هذا الكفر ببعض مراتبه، مو الكفر هذا الموجب للخروج عقائدي، مو الكفر العقائدي. أنا في لعله في بعض المباحث السابقة وضحت لكم أن هناك شرك عقائدي وهناك شرك أخلاقي، خلينا نسميه شرك فقهي، وكذلك الكفر عقائدي وكفر بمراتب، ذكرنا هذا في بعض المباحث السابقة حسب ما أذكر. قال أيضا من ضمن ما يذكر في الصلاة أن من استخف بصلاته لا ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، وأنه ليس من النبي أصلا المستخف بالصلاة كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ليس مني من استخف بصلاته، والصلاة هي آخر وصايا الأنبياء والأوصياء، وورد في فضلها الكثير الكثير جدا، والقرآن يمدح إقامة الصلاة، الإقامة هي نوع من المداومة والاهتمام، القرآن لم يمدح المصلي، هذه نكتة في القرآن حتى لعله الروايات، لم تمدح المصلي، تمدح الذين يقيمون الصلاة، ماشي؟ أقام الصلاة، الإقامة هي المداومة مع الاهتمام، أما الصلاة المصلي بالعكس، القرآن ذم المصلين: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فيؤكد القرآن على إقامة وإدامة والاهتمام بمن؟ بالصلاة. فدائما لما يمدح الصلاة يمدح يا صلاة، الصلاة اللي بيها شنو؟ إقامة، المقيمي الصلاة وأقام الصلاة، ماشي؟ إلى آخر. أما الصلاة بما هي صلاة اللي هي مجرد ركوع سجود سريع وحركات تأدية واجب وإسقاط فرض، هذا ورد في ذمه روايات كثيرة، وأنها تلف في خرقة وترمى في وجهه، وفي بعض الروايات أنه يمر على الإنسان 40 سنة و50 سنة لا تقبل من صلاته إلا شيء بسيط أو إلا ركوع، وأنه ما أعظم ندمه وأعظم خسارته لما يحس أنه أنا صليت وأنت صليت، أنا صليت 20 سنة أنت صليت 10 سنوات، أجرك أكثر من أجري، عجيب، ليش أجرك أكثر من أجري؟ لأني أنا ما كنت مهتم بصلاتي، أنت كنت مهتم بصلاتك، أنا ما قبل مني إلا ركوع من كل هاي 40 سنة 20 سنة، ما مقبل مني بس ركوع أقبلت به على الله سبحانه وتعالى، أنت مقبول صلاتك أكثر من عندي. هذا مما يوجب ندامة العبد يوم القيامة. قال كتاب الصلاة: الصلاة الواجبة، الواجب من الصلاة أولا اليومية بما في ذلك الجمعة. مصنف يقول إذن الجمعة ما في داعي لذكرها بصورة مستقلة عن اليومية كما صنع كثير من الأعلام، بعض الأعلام يقول الصلاة الواجبة أولا اليومية ثانيا الجمعة، يقول لا المصنف ماكو داعي تخلي الجمعة شنو في مقابل المن وقسيمة المن لليومية، لا هي الجمعة هي يومية لكنها بديلة عن منه عن الظهر، ففي يوم الجمعة على القول بأنه الواجب هو بنحو الوجوب التعييني، الواجب هي الجمعة، فراح يصير شنو صهم واجب من الصلوات اليومية في هذا اليوم، وعلى القول بالوجوب التخييري فأنت مخير بينها وبين الظهر، فبالنتيجة هي مدرجة باليومية وليست واجب مستقل. قال: وصلاة الطواف واضحة، والصلاة على الميت. صلاة على الميت استشكل كثير من الأعلام في عدها من الصلوات الواجبة، ليش؟ مو من جهة أنها واجبة ولا لا، هي واجبة بس من جهة أنها أصلا سالبة من انتفاء الموضوع، هي مو صلاة، هي واجبة أي بس مو صلاة، لا تسمونها صلاة، تسميتها صلاة تسمية أقرب ما يقول للمجاز يعني بنحو العناية والتجوز، ليش؟ لأنه ورد في الروايات التي توضح قوام الصلاة بنحو لا النافية للجنس، وردت أمور ما موجودة وين في صلاة الميت، كما في لا صلاة إلا بطهور، أي لا صلاة إلا بطهور يعني بدون طهور ما تصلى، لا صلاة إلا بركوع، افترض لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، تحليلها التسليم، صلاة الأموات لا فيها تسليم لا فيها ركوع لا فيها فاتحة لا فيها طهور. في بعض الروايات يقول إنما هي ذكر، إنما هي أدعية وأذكار بمعنى يعني، فإذا بعضهم يقول هي لا تكون من الصلاة وإن كانت واجبة هي. قال: والآيات، الآيات بعد شاملة لصلاة الكسوف والخسوف والزلزلة وغيرها، خلافا لبعض الأعلام لعله في ذهن صاحب الشرائع يفرق، يقول الصلاة الواجبة، صلاة الكسوف والزلزلة، ماكو داعي يجعلهن اثنين، انه يمكن جمعها بعنوان بعنوان واحد نسميه بمن؟ نسميه عنوان صلاة الآيات، ماكو داعي للتكرار مع انه يمكن درجها في عنوان واحد كما فعل الان المعاصرين كلهم يسمونها صلاة الآيات. سابقا كان يقول صلاة الكسوف وصلاة الزلزلة، شايف هي الزلزلة والكسوف يمكن جمعها بعنوان واحد. قال وما التزم يعني من الصلوات، التزم بنذر، واحد ينذر صلاة معينة صار واجب عليه، ونحوه كاليمين والعهد والإلزامات الأخرى كما كإلزامات المعاملات كان يجعلها شرط في المعاملة وغيره. قال وقضاء يعني ومن ضمن الصلاة الواجبة قضاء الولد الأكبر ما فات عن والده. مصنف اختار من القضاء خصوص قضاء الوالد الولد العفو عن الوالد، لم يجعل كل القضاء من ضمن الصلوات الواجبة، مع أنه من الواضحات أنه قضاء الصلاة هم واجب، ما فرقته قضاء الصلاة مو والدي ولد، أنا قضاء عن نفسي مو عن والدي، قضاء الصلاة عن نفسي شنو واجب لو مستحب؟ واجب. المصنف ليش ما ذكره؟ ذكر فقط قضاء الولد عن أبيه، أما عن نفسي شو ما ذكره؟ بينما كثير من الفقهاء يقولون ومن الصلوات الواجبة صلاة القضاء، ايش يقول صلاة القضاء؟ المصنف ليش ما ذكرها؟ الجواب ما ذكر لأنها أيضا تندرج وين؟ تندرج باليومية، أنت تصلي عن نفسك صلاة الظهر اللي فاتتك هي يومية، غاية ما في الأمر هذه اليومية وقعت في غير وقتها، صليتها أنت الآن في خارج وقتها، فما كو داعي لجذب جعلها شنو قسما مستقلا بأزاء اليومية. نعم صلاة الولد عن أبيه ليست يومية عليه، إذا أنا أصلي أنا ابن وأصلي عن أبي هاي مو يومية بالنسبة لي، هي مو يومية، وإلا صلاة الظهر من يوم الثلاثاء أنا صليتها، بس راح أضطر أصلي صلاة الظهر ليوم الثلاثاء بس مو مالتي، مال منه؟ لأبي. هاي يومية تعتبر علي؟ لا مو يومية. المصنف يجعلها يقول ماشي يمكن جعلها قسما مستقلا. قال وقضاء الولد الأكبر ما فات عن والده. قال والمستند في ذلك يعني في أن عدد الصلوات هو بهذا المقدار وأن هذه الصلاة هي الواجبة. قال المستند في ذلك إما وإما، إما الضرورة الفقهية، الضرورة الفقهية كما في صلاة اليومية، صلاة اليومية واضح أنها من أوضح أمثلة الضرورات الفقهية. من واحد يقول لك والله طينا ضرورة من ضرورات الدين، تقول له شنو؟ تقول له مثل صلاة الظهر واجبة، واضح. يقول إما الضرورة، هذه الضرورة مو في كل الأقسام، الضرورة ليست في كل الأقسام، يقصد أنه بعض الأقسام ثابت وجوبها بمن؟ بالضرورة كالصلاة اليومية. قال إما الضرورة والروايات الكثيرة كما في اليومية، فاليومية يجتمع بها دليلين، الدليل الأول الضرورة الفقهية، والدليل الثاني الروايات، بعد تصير الروايات مجرد مؤكدة ومرشدة فقط. أو لا، الدليل لا هو الضرورة ولا الروايات، شنو؟ اقتضاء القاعدة، يعني هو مقتضى القاعدة أنه هاي واجبة، يا قاعدة، القاعدة القاعدة في محله، فمثلا النذر مقتضى القاعدة أنه النذر شنو؟ ما تنذره إذا كان راجحا شو يكون هذا؟ يتحول لمن؟ يتحول للوجوب، سواء نذرت صلاة أو نذرت صوم، فإذا وجوب الصلاة بالنذر هو ما يحتاج رواية خاصة وما يحتاج ضرورة، إنما هو مقتضى القاعدة، يا قاعدة قاعدة خاصة في محله، هي قاعدة مثلا يجب الالتزام بمفاد النذر، يجب الالتزام بمفاد العهد واليمين، يجب الالتزام بمفاد الشروط في المعاملات، في المعاملات اللازمة كما في البيع أو كذا، إذا كان المعاملة لازمة وكان من ضمن الشرط أنك تصلي مثلا صلي ركعتين لله، هذا يكون أيضا مفاد القاعدة. قال أو اقتضاء القاعدة كما في الملتزم بنذر ونحوه، أو أن الدليل هو روايات بس مو الروايات العامة، روايات خاصة وردت في محله في مولده. قال أو الروايات الخاصة المذكورة في محلها، هاي مثل إيش؟ هاي مثل صلاة الولد عن أبيه، صلاة الولد عن أبيه ما تقتضيها لا ضرورة ولا تقتضيها روايات الصلاة بصورة عامة اللي توجب صلاة اليومية الظهر، ولا تقتضيها قاعدة، بل يقتضيها روايات خاصة دلت إنه الابن يقضي عن أبيه، ولهذا إحنا شو نسوي؟ نقتصر فيها على القدر ثابت بالروايات، وإلا لا نقول للولد اقضي عن أمك أيضا، الأم ما ثابت، الروايات الخاصة ما ذكرت الأم على القول بأنه ما ذكرت، سيأتي في محلي. افترض الروايات الخاصة أن تذكر الأم، زين الروايات ذكرت منه الولد عن أبيه، زين إيش ما فاته بعذر لو بدون عذر، فنقتصر فيها على القدر الخاص. لماذا؟ اللي ثابت بالروايات لأنه خلاف الأصل ثبت بالدليل الخاص. الآن نتكلم عن القسم الأول، قال الصلاة اليومية. واضح عندكم أنه مفهوم اليوم، اليوم يطلق على نهاية اليوم، مرة نحكي على النهاية مرة نحكي على البدء، نهاية اليوم أكيد إيش وقت ينتهي اليوم؟ عند الغروب، عند الغروب يقال انتهى اليوم، لكن بداية اليوم مش وقت. بداية اليوم المشهور مشهور الفقهاء أن بداية اليوم عند الفجر يسمونه يوم الصوم. مشهور الفقهاء منهم السيد السيستاني يقول أنه بداية الصوم اليوم اليوم يبدأ منين؟ من الفجر، وهو يوم الصائم. نعم خالف في ذلك السيد الخوئي قدس الله روحه وزكاه، فذهب إلى أنه اليوم يبدأ من حين شروق الشمس، فهو يوم الأجير عند السيد الخوئي، أن اليوم هو يوم الأجير. واضح أن الأجير شو وقت يشتغل؟ يطلع من الفجر يشتغل قديك لو من الشمس يطلع الشمس عادة. السيد الخوئي يقول أنه اليوم مبدأه من شروق الشمس، أما مشهور الفقهاء ومنهم السيد السيستاني يقول أنه اليوم يبدأ منين؟ من حين طلوع الفجر وينتهي النهاية واحدة. فإذا قلنا بأن اليوم خلنا ناخذ حكي المشهور أو ناخذ حكي السيد الخوئي، يلا أحسن إذا ناخذ حكي السيد الخوئي، فالصلاة اليومية إطلاق كلمة يومية في الحقيقة شنو يشمل؟ يا صلاة بس الظهر والعصر يا على السيد الخوئي. اليوم يبدي شوكت بشروق الشمس، فمن شروق الشمس الغروب شو صلي يا صلاة؟ بس الظهر والعصر. على رأي باقي مشهور الفقهاء راح شوية يتوسع يشمل منه يا صلاة يشمل الفجر. بالنتيجة المغرب والعشاء ما تدخل في اليومية. إذا رجعنا لمفهوم اليوم لغة أو عرفا نسميه شرعا يلا، فيكون إطلاق اليوم إطلاق صلاة يومية بما يشمل صلاة المغرب والعشاء يكون إطلاق يحتاج لمن؟ يحتاج إلى مؤنة زائدة، يعني هي مو يوم لم تقع المغرب والعشاء لم تقع في اليوم، وقعت في الليل. فبعد يجاوبون أجوبة يقول ماشي من باب التغليب، هاي من باب التغليب يتناسب ويا قول يتناسب ويا قول المشهور. أما مع قول السيد الخوي حتى التغليب ماكو، بالعكس غلبت القليل والتغليب يكون الأكثر غير أنا الأكثر أغلبه. بعضهم يقول لا التغليب بس ما يشترط فيه أكثر وأقل، الأدنى مناسبة كما في الحسنين أو القمران أو يلاحظ مناسبة مو شرط قليل وكثير، ولا شنو حسنين هم اثنين ليش غلبت الحسن سميته حسن ليش ما تقول الحسينيين مثلا القمران أو الشمسان ما شمسان ما سامع قمران يسمون الشمس قمر شنو شتة. فيلاحظ الملاحظة مو شرط الأكثرية. على كل حال بعضهم يقول انه بعض الاعلام اعلام اللغه يقول هو اليوم اصلا قد يطلق ويراد به شنو؟ يراد به مطلق الزمان، مطلق الزمان بما يشمل حتى شنو؟ حتى الليل. على كل حال قال الصلاه اليوميه خمس، وهي الصبح ركعتان والمغرب ثلاث والبقيه اللي هي الظهر والعصر والعشاء اربع. قال وفي السفر وفي الخوف تقصر الرباعيه تقصر الى ركعتين. والمستند في ذلك أولا أما أن اليومية خمس صلوات، وأما أن عدد ركعاتها الصبح اثنين والمغرب ثلاثة والباقي أربعة، فهذا يحتاج دليل. قال فبالضرورة، ضرورة دينية وضرورة الإسلام، هم مو ضرورة مذهب، ضرورة الإسلام هي هاي الحمد لله، فبالضرورة من الدين وتدل عليه الروايات أيضا. ثانيا وأما قصر الرباعية في السفر، أن الصلاة الرباعية تقصر في السفر تكون ركعتين، ما هو الدليل؟ قال فذلك من ضروريات المذهب الجعفري. واضح الفرق عندكم بين ضروريات الدين وضروريات المذهب. ضروريات الدين هي الضرورة التي تكون عند كل مسلم كوجوب صوم رمضان وصلاة الظهر، أما ضرورات المذهب فهي ضرورة بإطار المذهب الخاص. الخارج عن ضرورة الدين شو نسميه؟ يعني الذي لا يؤمن بضرورة الدين شو نسميه؟ كافر. أما الخارج عن ضرورة المذهب شو نسميه؟ مخالف. واضح؟ فالمخالف هو المنكر لضرورة المذهب، أما الكافر فهو المنكر لضرورة الدين. المصنف يقول بالنسبة للقصر الرباعية في السفر، قصر الرباعية في السفر هو من ضروريات المذهب، فأيضا إذا كنا نتكلم في إطار مذهبنا يحتاج دليل لو ما يحتاج. إذا أمر ضروري في إطار مذهب، نعم لو كنا نتكلم مع الآخر مع السني يصير صدق يحتاج دليل، لأن هذا يصير أمر نظري مو ضروري. أما في داخل مذهبنا ما يحتاج استدلال، بعد مسألة سهلة تصير. ليش؟ لأن المفروض كل من كان داخل المذهب يقول بهذا القول، فيصير إثباته من قبيل إثباته ضروري، يصير من باب التنبيه لا من باب الدليل. قال وتدل عليه الروايات أيضا، فصير الروايات كما قلنا مرشدة ومنبهة. وسيأتي إن شاء الله في محله الخاص يعني في بحث صلاة المسافر مزيد كلام عن هذا الموضوع، ولعلها نتطرق نذكر اليوم هم بعض الروايات، أنه حتى في كتب السنة موجودة روايات كثيرة أنه الصلاة تقصر عند السفر، لعله إن شاء الله بعد قليل نذكرها إن شاء الله. قال ثالثا نعم هم ما يعملون ما يعملون، لكن أنا أقول أن الحجة قائمة عليه. قال ثالثا: وأما قصرها، يعني قصر الرباعية عند الخوف، عند الخوف المشهور أنه تقصر الرباعية أيضا، والخوف له مراتب. مرة الخوف مع شدة الخوف يسمونها صلاة المطاردة أو المسايفة والمعانقة، لا هاي بعد مو صدر ركعتين يعني. أصلا يعني عليه أن يأتي بما أمكن. ومرة لا والله، مرة شو تصير، مرة في صلاة الخوف العادية أكو خوف أكو حرب أكو كذا، فتصلى ركعتان. هو هذا الكلام، الكلام أنها تقصر حينئذ. ما نتكلم عن هيك الصلاة عن شدة الخوف، نتكلم عن هذا المرتبة. قال: وأما قصرها عند الخوف فمحل اختلاف أن الصلاة تقصر في حالة الخوف أم لا. وقد نقل أو نقل يعني نقل صاحب الحدائق قصده، نقل في الحدائق الشيخ يوسف البحراني، نقل في الحدائق نقل أقوالا ثلاثة في هذه المسألة، في مسألة قصر الرباعية عند الخوف. القول الأول أنها تقصر الرباعية عند الخوف، لكن مع قيد، وهو قيد السفر، يا سفر السفر الشرعي مو السفر العرفي. سفر الشرعي يعني شنو؟ يعني مسافة. أيه. القول الأول قصرها بشرط السفر. القول الثاني قصرها مطلقة، يعني بسفر أو بغير سفر، جماعة أو فرادة. القول الثالث الذي ينقله صاحب الحدائق هو قصرها فقط في الحضر بشرط أدائها جماعة. فإذا الأقوال ثلاثة وتفصيلات ثلاثة، وكلها مرجحة علما إلى ما يستفاد من الدليل. المصنف يقول: والصحيح عند المصنف، والصحيح وجوب قصرها، يعني قصر صلاة الخوف أو الرباعية اللي عند الخوف مطلقا، يعني من دون تقييد بالمسافة أو لا، ومن دون تقييد بأنها يؤتى بها جماعة أو فرادة. ليش؟ يقول: لأن الدليل مطلق. واضح أنه مع إطلاق الدليل يكون أيضا المفاد مطلق. ما هو الدليل؟ الدليل لقوله تعالى: وإذا ضربتم، ضربتم يعني سرتم، السير والضرب، ضرب في الأرض والسير، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ليس عليكم جناح، هذا التعبير في نفسه يدل على شنو؟ يدل على نفي الحرمة، الجناح والإثم. فعندما يقال لك ليس عليك جناح يعني لا إثم عليك، وهذا احنا شو نسميه بالتعبير الفقهي؟ نسميه إباحة بالمعنى الأعم. الإباحة بالمعنى الأعم يعني شنو؟ يعني مو حرام، وهذا هو التقسيم العام. يعني العام يقصد عوام الناس مو عام السنة، عوام الناس عندهم الأحكام الشرعية حرام وجائز يسمونه، هذا يقول لك هذا حلال لو حرام، وانت تعبير الناس العوام يقول هذا يجوز لو ما يجوز. عند الناس التقسيم مو خماس، تقسيم ثنائي، حلال لو حرام. يقصدون بالحلال يعني شنو؟ يعني مو حرام، يعني هو بالمقابل يعني مو حرام. شنو معنى مو حرام؟ احنا بالتقسيم الدقي شنو نقول؟ نقول هذا المو حرام شامل لأربعة احتمالات. المو حرام لو هو مستحب في نفسه، لو واجب في نفسه، لو مكروه في نفسه، لو شنو؟ لو مباح بالإباحة بالمعنى الأخص. اللي هي شنو الإباحة بالمعنى الأخص؟ أنه يرخص لك بالفعل والترك، لا يوجد ترجيح لا للفعل ولا للترك. هاي لا جناحة، ايش تفهم من عندها؟ إباحة بالمعنى الأخص أو إباحة بالمعنى العام؟ لا جناحة يعني بكيفكم، ولا تقصرون ما تقصرون، شو تسوون تسوون، ماكو أي ترجيح؟ لو لا، المقصود أنه حرام ماكو، فقاعد تنفي الحرمة، زين ايش تثبت؟ مسكوت عنها. هذا هو الصحيح، انه هاي لا جناح في مقام نفي الحرمة عند توهم الحرمة. المكلف ربما يتوهم حرمة شيء، فانت شو تسوي؟ شو تقول له؟ تقول له لا جناح، بس هاي لا جناح لا تلازمها ثبوت الإباحة بالمعنى الأخر، بل ربما شتر، بل ربما يكون معها الوجوب. فإذا لا جناح تلتئم مع الوجوب، تصير لما تصير. يجيك واحد يقول لك اني في يوم الجمعة اريد اصلي الظهر، يصير؟ تقول له ايه لا جناح. هاي لا جناح يعني شنو؟ يعني مو حرام، على القول بان الظهر حينئذ مو حرام. تقول له مو حرام، جيد، مو حرام يعني شنو؟ يعني واجبة. هنا مو حرام بمعنى واجبة، لان اذا ما صلي الجمعة راح يكون صلاة الظهر بالنسبة لك شو تصير؟ تصير واجب. زين انا اذا صليت الظهر علي جناح لو ليس علي جناح؟ إذن آية مهمة، التعبير لا جناح يجتمع حتى مع الوجوب، لأنه ناظر فقط إلى نفي الحرمة ونفي الإثم. وقد دخل جماعة على الإمام الصادق عليه السلام فقالوا له بما معناه أنه عند السفر لماذا تقصر الصلاة، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. فالمفروض أنه الآية أثبتت الإباحة، هم فهموا الإباحة بمعنى الأخص يعني الترخيص، فيجوز لك أن تقصروا ويجوز لكم أن لا تقصروا. فالإمام أجابهم بجواب نقضي، فقال لهم فما قولكم في الطواف، هل هو واجب أم لا؟ قالوا نعم واجب. قال فإن الله أيضا يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فسكتوا، ففهم الإمام أجابهم بجواب حلي، جواب الحلي هو هذا، فقال لهم إن نفي الجناح لا يعني الإباحة، إنما يعني رفع الحرمة رفع الإثم، ورفع الحرمة كما وضحنا يلتئم حتى مع الوجوب، يلتئم مع الاستحباب، يلتئم مع الكراهة، يلتئم مع الإباحة بالمعنى الأخص. تحديد أي واحد من هذه المراتب يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى دليل. وهناك بعض الأحكام الشرعية، هناك بعض الأحكام الشرعية يلزم من نفي الحرمة عليها وجوبها، يلزم من نفي الحرمة عنها وجوبها. وهذا شيء منهم يعبرون عنها بأنها إذا جاز وجب، بعض الأحكام الشرعية إذا جاز وجب، مثل الفرار من الزحف. فالفرار من الزحف لو جاز لزيد أن يفر من الزحف جاز له الحاكم الشرعي، قال له أما زيد أما أنت فيجوز لك الفرار من الزحف، يجوز يعني مو حرام، يعني هو الفرار من الزحف حرام ومن الكبائر. هسه زيد ما أدري شنو خصوصيته، ما أدري، الحاكم الشرعي قال لا أنت يجوز لك لسبب من الأسباب. هذا من جاز له الزحف يعني شنو؟ يعني في الآن في معركة، نحن الآن في معركة وقذائف، افترض إذا في الزمن الزمن المعاصر قذائف وموت وكذا، في الزمن القديم هم سيوف وساعة السائل كل إنسان في معرض القتل، فأني لو واجب علي الجهاد واضح أكون في هذا الموضوع أتحمل بعد أدافع عن نفسي، أو إنه مو واجب علي الجهاد يجوز لي الفرار. إذا يجوز لي الفرار يصير أبقى أتفرج، لا أنا جاهز ولا أنا مخلص نفسي، بل أنا في معرض القتل. شو يقول الفقهاء؟ لا، انت اذا جاز لك وجب عليك ان تفر، لانك اذا بقيت سوف تعرض لمن؟ تعرض للموت. فهذا من الموارد اذا جاز وجب. تيمم ايضا، تيمم مثلا انا مريض يجوز لي التيمم؟ يعني شو اقصد يجوز؟ يعني مو حرام عليه، يعني مشرع للتيمم، يعني مو واجب عليه الوضوء. فش يقولوا لي؟ يقول إيه يجوز، بس يجوز هنا بيا معنى يجوز بمعنى يجب، يعني مو بكيفك تتوضا تيمم ما تتيمم، لا يجب عليك التيمم. فهذا من الموارد اذا جاز وجب، ينبغي الاهتمام بهذه الموارد، لانه بعض الناس يصورون انه دائما جاز بمعنى يتخير. هذا الصلاه ايضا صلاه القصر بمعنى اذا جاز وجب، واضح لهذا الا في موارد التخير بين القصر والتمام، هاي استثنائيات، لكن فيما عدا موارد التخير بين القصر والتمام اذا جاز عليك القصر فهو واجب، مو مخير انت بين القصر والتمام الا فيما ثبت في محله الخاص في الاماكن الاربعه المعروفه لديكم. القران يقول اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. هاي الايه مره نستدل بها على قصر الصلاه في السفر، ومره نستدل بها على قصر الصلاه عند الخوف. هنا محل استدلال منه، محل الحاجه هنا شنو؟ عند الخوف، وعند الخوف واضحة، عند الخوف الاستدلال بهذه الآية جدا واضح، لأن الآية ماذا تقول؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا هو الشرط. فإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا شنو؟ لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. يبقى بس فيها مشكلة، الآية قالت إن ضربتم، إذا ضربتم العفو، فهذا يصير ضد المصنف. المصنف شيء يدعي؟ يدعي أنه قصر الصلاة في الخوف مقيد بالسفر لما مقيد؟ غير مقيد، يقول مطلقا عبارته كما نقرأ، قال والصحيح وجوب قصرها مطلقا، يعني ما مقيد بمن؟ بالسفر. بينما هناك رأي الأول للمقلة صاحب الحدائق، شو هو الرأي الأول؟ يقول قصرها بشرط السفر. احنا نقول للمصنف، نقول له يا أيها الشيخ ما هو دليلك مصنف، ما هو دليلك أن صلاة الخوف تقصر مطلقا؟ يقول دليل الآية قالت إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. غير صحيح الآية، نقول لزين هذا مقتضى الآية إنه قصر الصلاة في الخوف مقيد بمن؟ بإن ضربتم أو إذا ضربتم. هاي شلون المصنف استطاع أن يتخلص من هذا القيد بحمله على الغالب؟ يقول لأنه الآية تحكي عن يا خوف، الخوف اللي يكون شنو؟ في الجهاد. والخوف اللي يكون في الجهاد غالبا يلازمه شنو؟ خاصة في ذلك الزمن يلازمه السفر، بأن يسافرون ويمشون مسافة حتى شنو حتى يستعدون للقتال ويهيئون ما أدري أرض المعركة إلى آخره. فيقول المصنف حسب رأي المصنف لست بصدد التأييد أو التفنيد، بس المصنف يقول ذكر إذا ضربتم في الأرض ليس أن ليس قيد، ليس له موضوعية، ليس هو قيد مهم، بل هو شنو، بل هو من باب ذكر الغالب، نظير قوله تعالى وربائبكم اللاتي في أو اللائي ما أدري في حجوركم، كونهم في حجوركم شنو هو قيد، يعني يعني ربائبكم اللي في حجوركم هم دول محرمين عليكم، أما ربائبكم اللي هم مو في حجوركم ما محرمين عليكم تكون لا، هاي ذكر في حجوركم شنو يكون من بابي ذكر القيد الغالب. فهنا نفس الشيء، بس يحتاج طبعا دليل على هذا الكلام، يحتاج دليل إلغاء الخصوصية هنا كما أكثر من مرة قلنا. يقول المصنف فإن حمل الضرب على خصوص ما كان بمقدار المسافة بلا وجه، يقول لزين والتقييد، والتقييد بقوله إذا ضربتم، قال والتقييد به يعني بالضرب هو محمول على الغالب، الغالب من شنو؟ من طروع الخوف عند الضرب وعند السفر حين يجابه أو يجابه العدو. فالفكرة أنه هذا القيد قيد غالبي، يبقى الكلام في دلالة الآية على قصر الصلاة شوي أعقد. زين الآية خلنا عفونا من صلاة الخوف، لنترك صلاة الخوف جانبا، الآية هل تدل على قصر الصلاة؟ قد يقال انه هذا يأيد العامة، العامة شي يقولون حسب مشهورهم انه عند السفر لا تقصر الصلاة، هسه مو من جهة لا جناح، لا جناح انه دفعناها قلنا لا جناح لا تدل، بس مو من جهة لا جناح، من جهة ان الآية قالت اذا ضربتم في الارض فلا جناح عليكم ان تقصروا، يلا لا جناح نحملها على الوجوب، يلا واجب عليكم تقصروا، هاي حليناها. بس الآية ما وقفت، قالت ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فجعلت قيد آخر للقصر غير القيد الأول اللي هو منه اللي هو الخوف. كيف يتبح هذا الإشكال؟ نتعرض بهذا إن شاء الله في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.